أعطي الأمكنة تنوي المسيرة والخطى مقيدة شرق وغرب واتجاه للردى دع عنك هذا قبل فوت الأزمنة والجأ لرب قد علا وقدرا بالدين والأخلاق تحيا الأفئدة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لقاؤنا التاسع بفضل سبحانه وتعالى في القيم الأخلاقية في صلح الحديبية. ونحن بدأنا الكلام عن سورة الفتح، وسورة الفتح نتكلم عنها وننظر إلى بعض معانيها لأنها نزلت في صلح الحديبية ونزلت في طريق عودة النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين من الحديبية إلى المدينة. كنا وصلنا إلى قوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. بل ظننتم، هذا الكلام يعود، هذه الآيات تعود على المخلفين من الأعراب، وهم الذين ذكروا في الآية السابقة في قول سبحانه وتعالى: سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. فالله سبحانه وتعالى بيّن أن الأمر ليس كما قالوا، بل ظننتم، بل إن حقيقة الأمر أنكم ظننتم أنه لن ينقلب الرسول، أي لن يعود الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، أي لن يعودوا مرة ثانية إلى المدينة لقلة عدد المسلمين بالنسبة لعدد الكافرين. حتى قال بعضهم لبعض: إن محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه أكلة رأس. أكلة رأس أي إن هذا مثل عربي يضرب للقلة، أي إن عددهم لو أنهم اجتمعوا على رأس ماشية، رأس واحدة من الماشية أو رأس ناقة، يعني واحدة من النوق أو من غيرها، فإنها تكفيهم لقلة عددهم. فهذا مثل يضرب عند العرب: إن محمدا وأصحابه عليه الصلاة والسلام أكلة رأس. فهم كانوا يعتقدون أنه لن يعود النبي عليه الصلاة والسلام ولن يعود الصحابة مرة ثانية إلى المدينة، وزين ذلك في قلوبكم، وأحب ذلك، جاءهم الشيطان بهذا الخاطر وهذه الوساوس ولم يدفعوها، إنما أحب ذلك في حتى استقر في قلوبهم. والفارق بين العبد التقي وبين العبد الشقي أن الشيطان يأتي للجميع بالوسواس والعياذ بالله، لكن العبد التقي لا يستمرئ وإنما يدفع هذا الوسواس، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان، هذا الوسواس، فإنهم يتذكرون. والله سبحانه وتعالى قال فإنهم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون يبصرون الحق ويدفعون هذا الوسواس من الشيطان. ويقول الله سبحانه وتعالى وإما أنزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. يبقى الفارق ما بين العبد الصالح والعبد غير الصالح أن الشيطان يأتي للجميع، لكن العبد التقي هو الذي يدفع هذا الوسواس، لا يستمرئه، لا يجعله يستقر في قلبه، وإنما يدفع عنه دفعا ويستعذ بالله سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم. لكن هؤلاء زين ذلك وزين ذلك في قلوبكم، هذا الوسواس الذي زينه لهم الشيطان استقر في قلوبهم حتى اعتقدوا. وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا، بورا أي هلكة، وكنتم قوما هالكين. وظننتم ظن السوء، لو أننا رجعنا للآيات التي فيها الله سبحانه وتعالى قال عن المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، من هذا الظن ظن السوء أنهم تخيلوا واعتقدوا، يعني الظن هنا بمعنى اليقين، أن النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة لن يعودوا مرة ثانية إلى المدينة لقلة عددهم. وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإن أعتدنا للكافرين سعيرا، أعتدنا للكافرين سعيرا أي نارا مشتعلة ملتهبة، والعياذ بالله، اعتدنا هيأنا للكافرين سعيرا لمن كفر بالله سبحانه وتعالى. ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما. ولله ملك السماوات والأرض، الله سبحانه وتعالى لا يحتاج لأحد من خلقه، مستغن سبحانه وتعالى بذاته، وإنما الله سبحانه وتعالى يبتلي الناس ليميز الخبيث من الطيب، فالله لا يحتاج لأحد سبحانه وتعالى. يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، قدم المغفرة على العذاب لأن الله سبحانه وتعالى يحب المغفرة سبحانه وتعالى، وأن رحمة الله سبحانه وتعالى سبقت غضبه سبحانه وتعالى. وكان الله غفورا رحيما، وفي هذا أيضا إشارة إلى هؤلاء الذين تخلفوا عن النبي عليه الصلاة والسلام، المنافقين الذين اعتذروا وكذبوا على النبي عليه الصلاة والسلام وفضحتهم الآيات، ففي الآيات إشارة إلى أنهم إن تابوا تاب الله عليهم، إن تابوا تاب الله عليهم، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، فالله سبحانه وتعالى فتح لهم باب التوبة. وكان الله غفورا رحيما سبحانه وتعالى. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، سيقول هؤلاء المخلفون من الأعراب الذين تخلفوا عن الخروج مع النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة إلى الحديبية، سيقول هؤلاء لكم إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم. أي مغانم هذه؟ مغانم خيبر، مغانم خيبر اليهود، خيبر اليهود. هم اعتذروا بحماية المال والأولاد لما علموا أن الحرب ستكون شديدة وكما بينت الآيات، وأن المسلمين لن يعودوا مرة ثانية وسيهزمون. لكن لما علموا أن المسلمين سيخرجون إلى خيبر وهم يعلمون أن خيبر ليست قوية، ليست فيها حصون، نعم كما سنرى إن شاء الله، لكن ليس كقوة قريش أو قوة القبائل التي تضامنت مع قريش، فهم يعلمون أن الأمر سيكون سهلا يسيرا، هذا من ناحية، ويعلمون أيضا أن خيبر فيها زروع وفيها أموال وفيها خيرات كثيرة. لذا هم لما أراد المسلمون وعادوا الذهاب إلى خيبر فإنهم بدلوا وجوههم وارتدوا الوجه الآخر، لبسوا الوجه الآخر. من المنافق هكذا في كل موقف يلبس الوجه المناسب له. فهم لبسوا الوجه الآخر وقالوا نخرج معكم، نريد القتال، نريد القتال. ما أنتم الذين جبنتم بالأمس، سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها أي خيبر، زرونا اتركونا نتبعكم، نأتي معكم، نأتي معكم. يريدون أن يبدلوا كلام الله، لأن الله سبحانه وتعالى وعد النبي عليه الصلاة والسلام أن مغانم خيبر هذه ستكون خاصة لمن شهد الحديبية فقط، لا يشترك فيها أحد سواهم. فالله سبحانه وتعالى كانت مكافأة لأهل الحديبية، أهل بيعة الرضوان، أن مغانم خيبر ستكون لهم بإذن الله رب العالمين. يبقى يريدون أن يبدلوا كلام الله، لأن الله سبحانه وتعالى قضى وقدر ووعد المسلمين أن مغانم خيبر ستكون لمن شهد الحديبية فقط. قل لن تتبعونا، لن تخرجوا معنا إلى خيبر، كذلكم قال الله من قبل. الله سبحانه وتعالى كما قلنا قال الله أن مغانم خيبر هي فقط لمن شهد صلح الحديبية. نعم. فسيقولون بل تحسدوننا، بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا، بل تحسدوننا. هذا يدل على جهلهم وعدم علمهم، لأنهم لو يعرفون قدر الصحابة ما اتهموا الصحابة بأنهم يحسدونهم، فهذا يدل على جهلهم، لأن كل من انتقص من الصحابة جاهل قولا واحدا، كل من انتقص من الصحابة جاهل قولا واحدا. فسيقولون بل تحسدوننا، بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. هذه الحقيقة، أنهم لا يعرفون شيئا ولا يفقهون شيئا، لا يعرفون إلا الدنيا فقط، كما قال ربنا سبحانه وتعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. نعم، يعلمون فقط عن الدنيا، يعرفون كل شيء عن الدنيا، لكن لا يعرفون شيئا عن الآخرة. في حديث أبي هريرة عند ابن حبان عند البيهقي، واختلف أهل العلم فيه بين التحسين وبين التضعيف، قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يبغض كل جعزري جواض، صخاب أو صخاب بالأسواق، حمار بالنهار، جيفة بالليل، عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة. يعني إيه؟ إن الله يبغض كل جعزري جواز. جعزري هو المتكبر، المتكبر. الجواز هو الجموع المنوع المطفف الذي يستوفي حقه كاملا ولا يعطي للناس حقوقهم. إن الله يبغض هذا المتكبر الذي يظن أنه يملك كل شيء ويمشي على الأرض، يقول كما يقول المثل: يا أرض تهدم عليك أدي. فإن الله يبغض كل جعزري جواز، صخاب في الأسواق. صخاب أو صخاب بأنه له صخب، له صخب في الأسواق، يعني تسمع صوته دائما وبالصراخ وبالقسم الكاذب وبالسلعة بكذا ويقسم كذبا على ما يبيع، هو له صخب في الأسواق. حمار بالنهار، جيفة بالليل. حمار بالنهار يعمل كعمل الحمار، لا يكل ولا يمل. ليس معنى ذلك أننا نعيب العمل، لا، وإنما هنا العمل في الحديث معيوب أو عيب العمل، لأنه فقط الدنيا عمل 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 عمل، لكن هو لا يلتفت إلى الآخرة ولا يصلي لله سبحانه وتعالى. لذا في الحديث: جيفة بالليل، إذا نام فهو كالجيفة، لا يقوم لصلاة ليل، لا يقوم لصلاة فجر، وإنما هو يضع رأسه على الفراش وينام حتى يوقظ أو يوقظ أهله مرة ثانية للعمل الذي كما وصف الحديث. عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة. بالنسبة للدنيا هو يعلم عنها كل شيء، كل شيء يعلمه عن الدنيا، إذا كلمته في كذا يفهم، في وجه آخر يفهم، لكن عندما تكلمه في الدين لا يفهم وليته يسكت، لا، وإنما هو يتجرأ ويتكلم في الدين على اعتبار أن الكلام في الدين هذا يتكلمه كل أحد، كل أحد من يعرف ومن لا يعرف. فهذا كما وصف النبي عليه الصلاة والسلام. أنا ذكرت أن الحديث عند ابن حبان وعند البيهقي، ومن أهل العلم من حسنه، ومن أهل العلم من قال ليس بصحيح. وشيخنا الله يرحمه الشيخ الألباني كان حسنه ثم تراجع عن تحسيني، لكن بداية الحديث له شاهد في مسند الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص بسند صحيح، لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أهل النار فقال: كل جعزري جواظ، جماع، مناع، مستكبر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى هؤلاء بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، أي إن الله سبحانه وتعالى ما أغلق دونكم باب التوبة بل فتح لكم باب التوبة. فقل لهم أي محمد عليه الصلاة والسلام لهؤلاء الذين تخلفوا عنك: ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد. من هؤلاء قوم أولي البأس الشديد؟ اختلف كلام أهل العلم وكلام المفسرين في هؤلاء، فمنهم من قال هم أهل مكة أي عند فتح مكة بعد ذلك، ومنهم من قال بل هم هوازن وغطفان وغيرها، وهذا كان في أيام النبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم من قال بل هم بنو حنيفة اللي هم أتباع مسيلمة الكذاب، ومنهم من قال وهذا كان في أيام أبي بكر رضي الله عنه اللي هو قتال مسيلمة، ومنهم من قال بل الفرس والروم وهذا كان في أيام عمر، ولعل الراجح والله أعلم هم بنو حنيفة الذين أمر أبو بكر رضي الله عنه بقتالهم في أيام خلافته. فالله سبحانه وتعالى فتح الباب لهؤلاء مرة ثانية: ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون. فهذا يدل على أنهم ليسوا من أهل الكتاب لأنه لم تذكر الجزية، لم تذكر الجزية والله أعلم. فإن تطيع يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل، أي كما حدث منكم مرة في المرة الأولى سيحدث منكم في المرة الثانية في كما حدث اعتذار منكم في الحديبية، فإن كررتم فإن الله يعذبكم عذابا أليما. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. الله سبحانه وتعالى استثنى من الذين تخلفوا عن القتال الأعمى والأعرج والمريض. أما الأعمى فهي لازمة والأعرج لازمة، يعني به عرج، والأعمى كذلك سيظل هكذا إلا أن يشاء الله شيئا سبحانه وتعالى. ولا على المريض حرج، يعني اسم. ولا على المريض، المريض إما إن كان مرضا مؤقتا ولم يستطع أن يخرج مع في الغزو فيبقى عندما يبرأ بإذن الله يخرج ويسقط عذره، إن كان مرضا مزمنا يبقى يدخل أيضا مع الأعمى ومع الأعرج. فهؤلاء ليس عليهم اسم في التخلف، وإن كنا علمنا أن هناك من الصحابة من كان به عرج وأيضا من كان أعمى وخرج للقتال، وقد خرج ابن أم مكتوم رضي الله عنه في القادسية وهو أعمى يحمل راية المسلمين ويوجه الصحابة رضي الله عنهم. هؤلاء ليس عليهم حرج. ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. يطع الله ورسوله، إن طاعة رسول الله عليه الصلاة والسلام من طاعة الله سبحانه وتعالى. من يطع الرسول فقد أطاع الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. ثم عادت الآيات للكلام عن المؤمنين وعن المبايعة. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. شوف دي، يا سلام. لقد رضي الله عن المؤمنين، هذه من الكرامات التي لا تساويها كرامة للصحابة رضي الله عنهم أن الله سبحانه وتعالى يرضى عنهم سبحانه وتعالى. لقد رضي الله عن المؤمنين. سبحان الله، الصحابة من الذين كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ هم الصحابة رضي الله عنهم. فالله سبحانه وتعالى رضي عنهم جميعا سبحانه وتعالى. فانظر إلى الشيعة الروافض الذين يقولون إن الصحابة ارتد بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام إلا 3 أو 4. سبحان الله، أين عقولكم أيها الناس؟ الله سبحانه وتعالى ما كان يعلم أن هؤلاء سيرتدوا ويقول لقد رضي بالمؤكدات دي كلها، لقد رضي الله عن المؤمنين. سبحان الله، إنسان بهؤلاء شيع الروافض يكذبون كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى رضي هذا الرضا، رضا مستمر، رضا مستمر. لقد رضي الله عن المؤمنين. فالذين يطعنون في صحابة النبي محمد عليه الصلاة والسلام من الروافض أو من أزيال الروافض، هؤلاء يكذبون الله سبحانه وتعالى، يكذبون كلام الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى رضي عنهم إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. الله سبحانه وتعالى علم ما في قلوبهم. نحن من الممكن أن نداري ما في قلوبنا عن الناس، ولا أحد يعلم، الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم سبحانه وتعالى. فلكن هؤلاء الله سبحانه وتعالى علم ما في قلوبهم من صدق الإيمان، من طاعة النبي عليه الصلاة والسلام، من الحزن أنهم عادوا، ومن الحزن على هذه الشروط التي كانت مجحفة من وجهة نظرهم في أول الأمر. فالله سبحانه وتعالى أنزل السكينة على النبي عليه الصلاة والسلام، وأنزل السكينة على الصحابة، وأثابهم فتحا قريبا، فتح خيبر أو فتح مكة بإذن الله، ومغانم كثيرة يأخذونها، أي وأثابهم أيضا مغانم كثيرة يأخذونها، وكان الله عزيزا حكيمة. الله سبحانه وتعالى وعدهم مغانم كثيرة، هذه المغانم التي ستكون في خيبر أو في غيرها، وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم. وعدكم الله سبحانه وتعالى مغانم كثيرة تأخذونها، أي هذه المغانم التي ستأخذونها سواء من خيبر أو من فتح مكة بعد ذلك، أو من هجر، من فتح هجر البحرين، أو من غير ذلك. فالله سبحانه وتعالى فعجل لكم هذه، عجل لكم هذه، من الممكن أن تكون عائدة على صلح الحديبية، ومن الممكن أن تكون عائدة على خيبر. وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين. كف أيدي الناس عنكم بصلح الحديبية ولتكون آية للمؤمنين، يعني علامة للمؤمنين أن الله سبحانه وتعالى ناصر عباده المؤمنين. وأخرى لم تقدروا عليها، أي ومغانم أخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. مغانم أخرى لم تقدروا عليها، يا هذه المغانم إلى هي المغانم التي يفيء الله بها سبحانه وتعالى على المسلمين إلى قيام الساعة، رأي للمفسرين. يبقى هناك مغانم أنتم أخذتموها قدرتم عليها، وهناك مغانم أخرى الله سبحانه وتعالى وعدكم بها ولكن لم تقدروا عليها. سيأتي من بعدكم من يقدر عليها، والله سبحانه وتعالى سيحفظها لهؤلاء قد أحاط الله بها، قد أحاط الله بها. والواو تسمى واو بمعنى رب، بمعنى رب، ورب أخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها، كما يقول الشاعر وليل كموج البحر أرخى سدوله، أي ورب ليل كموج البحر أرخى سدوله. وكان الله على كل شيء قدير. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصير. هذا أيضا من بشارات الله سبحانه وتعالى لعباده الصالحين، أنه لو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصير. الإنسان عندما يولي دبره فإنه يرجع إلى من يتولاه ومن ينصره، لكن هؤلاء عندما يفرون من المعركة لا يجدون وليا ناصحا لهم بالرأي ولا نصيرا أي منتصرا لهم بالقوة، منتصرا لهم بالقوة، فهم سهلكون على كل حال ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديل، هذه سنة الله التي لا تتخلف ولا تتغير، لابد أن ينصر الله، والذي قال سبحانه وتعالى هو الذي وعد بذلك سبحانه وتعالى، وعد الله لا يتخلف، الله سبحانه وتعالى ينصر عباده المؤمنين، وإن على الباطل أحيانا فإنه زهوق كما قال ربنا سبحانه وتعالى. وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أصفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم بصلح الحديبية، في صلح الحديبية ببطن مكة، انظر يعني كف أيدي الكفار عنكم وأنتم في عقر دارهم. ببطن مكة، الإنسان عندما يكون في ديار الأعداء فإن هذا يكون أشد وأدعى للقتال، لأنهم يحمون نساءهم، يحمون أطفالهم، يحملون أموالهم، يحمون بيوتهم. لكن هذا من آيات الله سبحانه وتعالى، فهو كف أيدي هؤلاء وأنتم ببطن مكة. هل ببطن مكة مكة؟ يعني هل مكة فعلا ولا الحديبية؟ هي الحديبية، وهي قريبة من مكة، قلنا مسافة 22 كيلو. ببطن مكة من بعد أن أصفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. أصفركم عليهم، هذا يعود إما على صلح الحديبية، لأن صلح الحديبية نصر من الله سبحانه وتعالى، أو لبعض الجماعات التي حاولت أن تعتدي على المسلمين وهم في أثناء الصلح وأثناء الإقامة في الحديبية، كما سبق أن أشرنا إلى ذلك. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. أي هؤلاء هم الذين هم كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام، عن البيت الحرام، والهدي معكوفا، الهدي هو ما يقدم في الحج وفي العمرة من إبل ومن أبقار ومن أغنام، معكوفا أي محبوسا، الهدي معكوفا أن يبلغ محلة، ومحل الهدي هو البيت، بيت الحرام. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم، لولا أنه يوجد رجال ونساء قد آمنوا وأسلموا وأخفوا ذلك وأنتم لا تعلموهم، من أجل ذلك فإن الله سبحانه وتعالى ما جعل المسلمين يدخلون مكة لأنهم كانوا سيقتلون هؤلاء، لأنهم ما أعلنوا إسلامهم، وكان الكفار يجعلونهم يجبرونهم أن يجعلوهم في صفوفهم، وبالتالي كان المسلمون سيقتلونهم. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم، أي لم تعلموا إسلامهم لأنهم أخفوا إسلامهم، أن تطؤوهم أي تقتلوهم فتصيبكم منهم معرة، معرة أي اسم وخطيئة ومزلة بين الناس وعند الله سبحانه وتعالى. وقيل المعرة هي الكفارة، كفارة القتل الخطأ، وهي عتق رقبة مؤمنة، ومن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. فتصيبكم منهم معرة بغير علم، أنكم لا تعلموا. ليدخل الله في رحمته من يشاء، ليدخل الله في رحمته من يشاء، لأنكم لو دخلتم مكة عنوة فهذا سيؤدي إلى ربما يموت بعضهم، والله سبحانه وتعالى قدر أن يسلم من أهل مكة وأن يدخل منهم فريق، بل غالبهم يدخلون إلى الإسلام. ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا، أي لو انفصل هؤلاء الذين أسلموا وأخفوا إسلامهم، لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما، أي لو أن هؤلاء الذين أسلموا وأخفوا إسلامهم كانوا انفصلوا وتميزوا لا سلط الله سبحانه وتعالى عباده المسلمين فدخلوا مكة وعذبوا الكافرين بالأسر وبالقتل وبالهزيمة. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية، الحمية الأنفة والاستكبار، الأنفة والاستكبار، حمية الجاهلية. من ذلك لما جاء سهيل بن عمرو وعقد يعقد الصلح مع النبي عليه الصلاة والسلام فإنه أبى كما بينا قبل ذلك أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم، وقال لا نعرف الرحمن ولا الرحيم ولكن اكتب باسمك اللهم. وكذلك أبى أن يكتب محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهذه من الحمية. ومن الحمية أيضا حمية الجاهلية أنهم منعوا المسلمين أن يدخلوا إلى البيت للعمرة، هذه حمية الجاهلية. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية. هذه الحمية هي التي أدت إلى غضب المسلمين وإلى أنهم يريدون أن يقاتلونهم وبايعوا النبي، يريد أن يقاتلوهم وبايعوا النبي عليه الصلاة والسلام على قتالهم وعلى الموت وعلى عدم الفرار. فالله سبحانه وتعالى أنزل السكينة على رسوله، فأنزل الله السكينة على رسوله وعلى المؤمنين، لكن الله سبحانه وتعالى أنزل الطمأنينة على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى المؤمنين، وألزمهم كلمة التقوى كانوا أحق بها وأهلها، وكان الله بكل شيء عليما. أي إن الله سبحانه وتعالى ألزم المؤمنين بكلمة التقوى وهم أحق بها، هم أحق بها وهم أهلها وهم الذين يستأهلونها، وكان الله بكل شيء عليما. لقد صدق الله رسوله، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافوا. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. وكأن الآية فيها رد على من قال إن النبي عليه الصلاة والسلام وعدنا أن ندخل البيت عمارة، فلماذا لم ندخل البيت عمارة؟ ومنهم عمر رضي الله عنه لما قال للنبي عليه الصلاة والسلام ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام قال له أقلت لك العام، يعني أنا قلت لك الرؤيا نعم لكن أقلت لك العام. فالله سبحانه وتعالى يقول لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لأن رؤيا النبي حق ورؤيا الأنبياء وحي كما نقل ذلك وصح عن ابن عباس. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام سيتحقق سيتحقق. لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، شوف المؤكدات اللام ونون التوكيد، المسجد الحرام إن شاء الله، إن شاء الله. طيب إن شاء الله هنا الله سبحانه وتعالى في الآية يقول إن شاء الله، نحن نقول إن شاء الله لأننا لا نعلم، لأننا لا نعلم، فلما في الآيات والله أعلم قال الله سبحانه وتعالى إن شاء الله؟ قال البعض المفسرين هذا حكاية عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لما قال قص عليهم الرؤيا فقال لهم إن شاء الله، وهذا قد علمه الله سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. فهذا علمه الله سبحانه وتعالى لنبيه وعلمه لجميع المسلمين، عندما تتكلم عن شيء في المستقبل لابد أن تقول إن شاء الله، لأنه لا يعلم أحد ما في الغيب وما في المستقبل إلا ربنا سبحانه وتعالى. إما هذا كان حكاية ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، أو إن شاء الله بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يعلم المسلمين إذا تكلموا عن المستقبل أن يقولوا إن شاء الله، لأن لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، هذا سيكون في المستقبل، فيعلمنا إذا تكلمنا عن المستقبل أن نقول إن شاء الله، أو إن شاء الله لأن بعض من في الحديبية قد لا يدخل بيت الله الحرام كما وعد الله سبحانه وتعالى لموت أو لعارض، لموت أو لعارض. آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. فالحلق والتقصير يكون بعد النسك. لا تخافون، لا تخافون هذه حال مؤكدة لآمنين، أو آمنين في حالكم ولا تخافون في المستقبل. يبقى إن شاء الله آمنين حال أنكم تؤدون المناسك، لا تخافون أي في المستقبل بعد ذلك. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. يبقى الله سبحانه وتعالى علم ما لم تعلموا، لذا كان صلح الحديبية بوحي من الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم، فعلم ما لم تعلموا. يبقى هذا يعود على المسلمين الذين أسلموا وأخفوا إسلامهم من ناحية، وأيضا يعود على الكافرين من قريش وغيرهم الذين سيدخلون في الإسلام بعد صلح الحديبية. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هل هو فتح خيبر؟ هل هو فتح مكة؟ هل هو فتح الله أعلم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. الله سبحانه وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالإسلام وبدين الحق ليظهر الإسلام على الدين كله، ونحن نعلم أن الإسلام ناسخ لجميع الأديان السابقة بمجرد أن أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو الناس وأن يبلغ، فنسخ الإسلام جميع الشرائع السابقة. يبقى ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام نسخ الإسلام الأديان السابقة، ولا أعلم أحدا من أهل العلم خالف في ذلك، خالف في ذلك، ولا اعتبار للجهال، إنما نحن نتكلم عن أهل العلم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كل، على جميع الملل والشرائع السابقة، وكفى بالله شهيدا. يكفي أن الله قد شهد على نفسه سبحانه وتعالى بأنه سيظهر دينه، سيظهره رغم أنف الحاقدين والكارهين والأعداء. وآخر آية بإذن الله في سورة الفتح، وأنا قد أسرعت النفس قليلا لأني أريد أن أجعلها يعني الحلقة التاسعة، الحلقة الأخيرة في صلح الحديبية. محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، صلى الله عليه وسلم، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام والذين معه من هم؟ أصحابه رضي الله عنه. ما صفاتهم؟ النبي عليه الصلاة والسلام، الصحابة، أشداء على الكفار رحماء بينهم. لا تظن لأنهم أشداء على الكفار أنهم أيضا أشداء على المسلمين، لا، إنما هم أشداء على الكفار رحماء على المسلمين، رحماء على المسلمين. قد نرى منا الآن من يعني يفعل العكس، فهم أشداء على المسلمين رحماء على الكفار، على الكفار. إذن هذا وصف النبي عليه الصلاة والسلام، ووصف الصحابة رضي الله عنهم، ومن اتبع أثر هؤلاء إلى يوم الدين، أن يكون شديدا على الكافرين رحيما على المؤمنين. أشداء على الكفار رحماء بينهم. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. ما صفاتهم؟ الله سبحانه وتعالى مدحهم بالعمل، وخير العمل الصلاة، خير مال المؤمن بعد الشهادتين الصلاة. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. فالله سبحانه وتعالى مدحهم بالعمل الظاهر، ركوع والسجود الصلاة، ومدحهم بباطنهم وبنياتهم التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، فهم يفعلون ذلك طاعة لله سبحانه وتعالى، لا يبتغون شيئا من أحد، إنما هم يبتغون الفضل ورضى الله سبحانه وتعالى الذي قد تحقق لهم في الآيات السابقة. لقد رضي الله عن المؤمنين، لقد رضي الله عن المؤمنين. إذن الله سبحانه وتعالى امتدحهم بالعمل الظاهر وامتدحهم بنياتهم وبالعمل الباطن وبالعمل الباطن. سيماهم في وجوههم من أثر السجود. سيماهم في وجوههم من أثر السجود. العلماء اختلفوا ما هي هذه السيمة التي في الوجه. منهم من قال هي علامة الصلاة، علامة بتطلع دي في الجب من السجود. منهم من قال ذلك، وقال منصور يسأل مجاهد عليه رحمة الله، مجاهد بن جبر عليه رحمة الله من علماء التابعين تلميذ ابن عباس رضي الله عنهما، يسأله فمجاهد يرى أن سيماهم في وجوههم ليست هي علامات الصلاة، وإنما يرى كما قال ابن عباس رضي الله عنهما هي السمت الحسن، السمت الحسن والخشوع والتواضع، هذا هو الذي قاله ابن عباس. فمجاهد يقول هذا فمنصور يسأله فيقول له كنت أظن أنها العلامة التي على الجبهة، فقال وكم من رجل له علامة ويملك قلب فرعون، ويملك قلب فرعون يعني قلب غليظ قاسي، لكن في علامة الصلاة. فعلامة الصلاة لا تدل بنفسها على شيء، لا تدل بنفسها على شيء، بل أنت عارف بعضهم بي هو خارج يركبها وهو داخل البيت بيشيلها تاني. فعلامة الصلاة لا تدل على شيء، إنما هي قد تكون محمودة يعني إذا كان صاحبها تقوى الله سبحانه وتعالى. ونحن نعلم بعض الناس يصلي بقاله أسبوع مثلا بيصلي وحك دماغه في السجادة علشان تطلع له علامة الصلاة. إذا من الناس من قال هي علامة الصلاة، ومنهم من قال وأنا أرجح ذلك والله أعلم هي السمت الحسن والخشوع والتواضع. تجد العبد الذي يصلي صلاة حقيقية لسمت كده، لسمت حسن، وتجد كده عنده تواضع وعنده مودة وعنده محبة لعباد الله المؤمنين. سمام. والقول الثالث هو التراب الذي كان يعلق بجباه الصحابة عندما والنبي عليه الصلاة والسلام عندما يصلون، لأن مسجد النبي عليه الصلاة والسلام كان يتكون من الرمل ومن الحصباء، لم يكن كمساجدنا الآن. وقلنا الله أعلم الراجح هو السمت الحسن، السمت الحسن. سماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. والله سبحانه وتعالى ذكرهم بصفاتهم التي في الآيات اللي هي أشداء على الكفار، رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا، يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. الله ذكرهم بصفاتهم في التوراة وذكرهم بصفاتهم في الإنجيل. فصحابة النبي عليه الصلاة والسلام ذكرهم الله تعالى في التوراة وفي الإنجيل. سبحان الله. كزرع، وهذا من ضرب المثل، أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه. كزرع، أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أخرج شطأه أي السنبل الصغير ده فآزره اشتد فاستغلظ كده وقوية واستوى على سوقه، جمع ساق. يعني شوف الزرع الصغير كده لما ينبت وبعدين يشتد ويقوى على الساق، فهذا من باب ضرب المثل. هل ضرب المثل كزرع أخرج شطأه أن الزرع هم النبي عليه الصلاة والسلام هو الزرع والذي بعد ذلك جاءهم الصحابة الذين قاتلوا معه وقاتلوا من أجل الدين، هذا قاله بعض المفسرين، أو أن النبي عليه الصلاة والسلام ليس في هذا المثل، إنما الصحابة الذين بدأوا قلة ثم كسروا بعد ذلك، الله أعلم. ذلك مثلهم في التوراة مثلهم في الإنجيل. كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، أي هذا الزرع الجميل القوي الذي استوى على سوقه يعجب الزراع، والعلة إيه؟ يغتاظ الكفار من صحابة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. لا يتغيظ من صحابة النبي محمد عليه الصلاة والسلام إلا من كفر بالله سبحانه وتعالى، أو شيع الروافض، أو جاهل لا يعرف شيئا. فهؤلاء الذين هم يتغيظون. علامة على فكرة، علامة البدع وعلامة الجهل هو التغيظ من صحابة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، لكننا نتقرب إلى الله تعالى بمحبة صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، نتدين إلى الله سبحانه وتعالى بالتردي عن صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، وخاصة الخلفاء الراشدين وآل البيت والعشرة وكل أصحاب النبي محمد عليه الصلاة والسلام، فنحن نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. إن حب الصحابة من الطاعة، من أعظم الطاعات أن نحب صحابة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. لكن هؤلاء الشيعة الروافد ومن نحى نحوهم الذين يطعنون في صحابة النبي محمد عليه الصلاة والسلام ليلا ونهارا عن سوء نية وطوية أو عن جهل، فهذا اعرف أن هذا من علامات إما كما قلنا الشيعة الروافد والذين يكرهون الإسلام، لأن صحابة النبي محمد عليه الصلاة والسلام هم شهودنا على الدين، هم الذين نقلوا لنا القرآن وهم الذين نقلوا لنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا طعنا الآن في الصحابة نقول سبحان الله، طب وماذا نحن إذا كان الصحابة كما يقول الروافد ارتدوا جميعا؟ ماذا نحن إذا كان هؤلاء الذين هم خير القرون شهد لهم الله سبحانه وتعالى ورضي عنهم، وشهد لهم النبي عليه الصلاة والسلام ومات وراضي عنهم، هؤلاء يتكلمون فيهم، فأحق بنا نحن إذن أن يعني يمزق بعضنا ملابس بعض إذا كان الكلام في هؤلاء القمم، يبقى ما أدعانا نحن أن يمزق بعضنا ملابس بعض. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. منهم هنا ليست للتبعيض إنما للبيان، خد بالك. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يقول لك لا ما هو في تبعيضية، لا مش تبعيضية، دي بيانية، بيانية، أي إن الله سبحانه وتعالى وعدهم جميعا لأن حالهم هكذا، أن بيانهم هكذا، وعدهم الله سبحانه وتعالى بالمغفرة وبالأجر، وبالأجر العظيم، وبالأجر العظيم. نكون بهذا بفضل الله سبحانه وتعالى انتهينا من النظر في سورة الفتح. وأذكر لما تكلمنا في سورة الفتح أننا عندما نتكلم عن الغزوات فإنهم في كل نهاية الحلقات فإننا نأتي بالآيات التي نزلت في الغزوات. لم نتكلم عن سورة بكاملها بالطبع، لكن هنا تكلمنا عن السورة بكاملها لأنها نزلت عقب صلح الحديبية كما في مستدرك الحاكم، نزلت جميع الصورة على النبي عليه الصلاة والسلام من في طريق العودة من الحديبية إلى المدينة. يكون بذلك بفضل الله سبحانه وتعالى انتهينا من الكلام عن القيم الأخلاقية في غزوة الحديبية، ورأينا أهمية غزوة الحديبية، وإن شاء الله في لقاء قادم إن شاء الله وقدر ننتقل إلى موضوع جديد بإذن الله رب العالمين. أكتفي على ذلك، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
يا واقفا عند